إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا ننبه على أمور.
Avant de commencer ce cours, je vais faire cette remarque.
الأمر الأول
première chose.
لعل البعض ممن لم يكن يعني يفهم جيدا فهم خطأ من كلامي عندما نبهت على خطورة الهجرة بدون سبب وعندما نبهت على أهمية عدم التسرع في إصدار الأحكام على الناس وعدم التسرع في التبديع أو التفسيخ أو التكفير إلا بدليل مثل الشمس اتصل أحدهم فظن وجدت أنه يظن أنني أقول جميع الناس لا بد أن يتعامل معهم على حد سواء ولو كانوا مبتدعين.
Il y a des femmes avec qui j'ai eu un coup de téléphone et qui a cru comprendre que je dis qu'il faut avoir la même façon de traiter avec tout le monde, même avec les innovateurs.
Voilà, il se peut
donc que ça c'est dû à l'incompréhension de la langue
arabe. Ou bien parce
que c'est dû à une passion qui est dans les cœurs.
أو مرض شهوة شبهة أو مرض شبهات في القلوب أو تعصب لأحد من الناس. والواجب عليك يا عبد الله أن تتقي الله في هذا الباب وألا تقول طلاب العلم ما لم يقولوا. فإن كنت تفهم كلامهم فهما دقيقا وإلا فاسأل من هو أفقه منك. أما أن تحمل كلامنا ما لا يحتمل أو تفهمه على هواك فهذه جريمة كبرى وافتراء على الناس وقول بغير علم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فأوصيك يا عبد الله أن لا تحمل كلام إخوانك ما لا يحتمل ولا سيما كلام المشايخ وطلبة العلم. إن لم تكن على يقين من الفهم فاسأل غيرك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعاذ الله أنني أدعو إلى الاختلاط مع المبتدعة. إني إذا لفي ضلال مبين لأنه ليس عندنا نحن السلفيين مبدأ الموازنات إذا أردت أن ترد على مبتدع. كما يقول الحزبيون إذا رددت على مبتدع فلا بد أن تبين حسناته أولا. هذا كلام ساقط.
ولا يصح. نعم لو كنت أكتب للتاريخ أكتب ما له وما عليه. إذا كان المقصود الترجمة. أما إذا كان المقصود الرد على بدعته فإنه لا بد من بيان تلك البدعة ورد الشبه دون أن أتطرق إلى محاسن المبتدع. أود أن يفهم الإخوة ذلك، لكن نصيحتي كانت عن التسرع، في الأحكام على الآخرين، كما قال الله وعدم تصديق الشائعات. حتى تتثبت منها تماما وتكون عندك أوضح من الشمس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Il y a quelqu'un qui vous a demandé de vous apporter une information. Donc, prenez garde et avant toute chose, essayez de chercher à voir si c'est quelque chose, si cette chose-là est vraiment vraie, avant donc de parler en tant que raison.
وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا.
Et aussi encore, il a recommandé de faire,
الجهاد. فتبينوا إذا جاءتكم شائعات ولا تأكدوا من يقاتلون هل هم مؤمنون أو كفار. ولذلك وضح الله هذا التبين بقوله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يعني إذا ألقى شخص السلام فهو مسلم، فلا بد أن يتأكدوا بدلا من أن يعتدوا عليه أو يقاتلوه وهو مسلم.
Donc, avant de le combattre, que tu sois, assurez-vous vraiment que vous ne savez pas vraiment un musulman.
لأن إلقاء السلام من علامات المسلمين. فإذا ألقى إليكم السلام فخذوه على ظاهره. ولستم مسؤولون عن باطنه. إذ أن علم البواطن عند إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التأكد قبل أن تحكم على أحد بكفر أو بدعة أو فسق. هذا الذي أردته بكلمة البارحة، فأرجو من الجميع أن يفهم ذلك وأن لا يحرف كلامنا أو يحمله ما لا يحتمل.
Voilà donc ce que je voulais dire avec le conseil que j'ai porté hier. Donc que personne ne nous fasse dire des choses que nous n'avons pas dites, ou bien qu'il fasse porter nos paroles des choses que nous n'avons pas
dites. À partir du moment où il ne nous a
pas de parvient, essaye de vérifier la véracité de la chose.
Et pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddida bi kulli ma sami'a »
Car le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il te suffit de mentir le fait que tu racontes plus que tu entends. »
ويقول علي رضي الله عنه إياكم والمذايع، والمذايع جمع مذياع، وهو الذي يحدث بكل ما سمع. كأنه راديو، يعني إذاعة تتكلم بكل شيء. أود أن يفهم هذا الكلام جيدا ولا تضربوا كلام المشايخ بعضه ببعض.
Que j'ai dit, et donc ne faites pas donc à faire parler donc ce que disent des jurés certains contre les d'autres.
المسألة الثانية أؤكد على ما قلته البارحة من حث الإخوة الكرام على التبرع للمسجد الذي الآن هو يبنى. فمن بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القضاء فبنى الله له بيتا بالجنة، ولا بأس أن يعني يمر الإخوة الذين يجمعون التبرعات بين الصفوف، لأن الدرس ليس كخطبة الجمعة التي لا يجوز فيها الكلام أو التحرك.
Donc, je reviens sur ce que je dis hier, et c'est encore un appel, donc je réitère mon appel pour aider et participer à la construction de cette mosquée-là, car au Prophète sallam a dit, celui qui a construit pour Allah une mosquée, aussi petite qu'elle soit, Allah lui construit donc une maison au paradis. Et ici, donc, je ne vois pas de mal que les frères en passent dans les rangs, même si c'est pendant le dar, parce que ça, ce n'est pas un discours devant l'autre.
مع الهدوء والسكينة.
Donc, bien sûr, nous en avons du calme.
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والآن نشرع في تكملة رسالة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته في الأرض، وبما سبق في علمه. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد بآياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يجيب يوم القيامة، والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوده العباد بقدر أعمالهم، فلا يزول متفاوتون في سرعة النجاة عليهم من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحول رسول الله صلى الله عليه وسلم تريه أمته، لا يغمأ من شرد منه ويزاد عنه من بدل وغير.
العياذ بالله. هذا المقطع يتضمن ست مسائل. المسألة الأولى أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. فالجنة مخلوقة، وهي الجنة التي أهبط الله منها آدم عليه السلام. ويزيد الله فيها ما يشاء بحسب أعمال العباد.
Et Allah y rajoute dans ce qu'il veut en fonction de sa propre volonté, en fonction de ce que font les œuvres.
Et aussi en fer, il existe
maintenant, il est déjà créé.
ويزيد الله فيها ما يشاء بحسب أعمال أهلها.
Et Allah aussi y ajoute en fonction de ce que font ceux qui lui sont réservés.
وكون الجنة والنار مخلوقتين، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
Croire que le paradis et l'enfer ont déjà été créés et qu'ils existent maintenant, ça c'est la voie donc de Ahl Sunna wal Jamaa.
وزعمت المعتزلة أن الجنة والنار لم تخلقا بعد.
Et donc les معتزلة ils ont répondu que le paradis et l'enfer ne sont pas encore créés.
لأن خلقهما قبل البعث يعد عبثا كما يدعون.
Car comme ils prétendent le fait qu'ils soient créés avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse ressusciter les gens, ça cela c'est une chose vaine.
وإليك الأدلة على مذهب أهل السنة. أما خلق الجنة فمن أدلته قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والشاهد في قوله أعدت يعني موجودة مخلوقة، وقوله عز وجل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحياتهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. ونحن نؤمن بأنهم أحياء ينعمون في الجنة. ومن أدلة ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن يعني روحه طائر يعلق في شجر الجنة. ويدل لذلك أيضا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من بعض مشاهد أهل الجنة. ومن أدلة ذلك ما ذكر من نعيم الجنة في القبر، فإن أهل الجنة ينعمون كما دل على ذلك حديث البراء بن عازب الطويل. وأن المؤمن في روضة من الجنة يفتح له باب منها فيأتيه من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. وأما أدلة خلق النار فيدل لها من القرآن قول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، أي معدة لهم سلفا. وقول الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقول الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما في عذاب القبر الذي دل على عليه حديث البراء. فيفرش له فراش من النار ويفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها إلى قيام الساعة. ومن الأدلة أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا يستبرئ من بوله عند الاستنجاء. فأخذ النبي جريدة رطبة، أي جريدة خضراء، وقسمها نصفين وغرز على كل قبر جريدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأما نحن فلا نلقي الزهور على المقابر ولا ندع عليها الخضار ولا الفواكه. بل إن ذلك من أعمال غير المسلمين ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقهقر إلى الوراء وأخبر أنه رأى خندقا من النار. إذن الأدلة واضحة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. المسألة الثانية أن الله عز وجل المسألة الثانية مسألة الميزان. الميزان وأن الله عز وجل يزن الأعمال يوم القيامة. فإثبات الميزان يوم القيامة من عقائد من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو ميزان لا يعلم كيفيته إلا الله. وقد أنكرته المعتزلة أيضا وقالوا إنهم لا يعرفون إلا ميزان الفوال والبقال. وهذا شأنهم في إنكار كثير من الغيبيات. وقد دل القرآن والسنة على ثبوت الميزان يوم القيامة. قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعت لا إله إلا الله في كفة وجميع المخلوقات في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يؤيد ذلك حديث صاحب البطاقة حيث يؤتى برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا من الذنوب فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا أنكر. ثم يقال أتذكر لك حسنة؟ فيبهت ولا يدري ماذا يقول. ثم يقال له بلى إن لك حسنة. فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله. فتوضع البطاقة في كفة وسجلات الذنوب في كفة. فيقول يا رب أين هذه السجلات؟ أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم شيئا. فتثقل البطاقة وترجع وتطيش وتخف السجلات فيدخل الجنة. هذه كلها أدلة على ثبوت الموازين يوم القيامة. المسألة الثالثة أن الناس يؤتون صحائفهم يوم القيامة وقد أحصي فيها كل شيء. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. قال الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني بشماله مغلولة وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. كلا إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع. بلى إن ربه إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقال ها هم اقرأوا كتابي فيقول ها هم اقرأوا كتابي إلى آخر الآيات في وصف أهل اليمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول لا يا ليتني لم أوت كتابي إلى آخر الآيات التي تتحدث عن ذلك. وقال تبارك وتعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إلى آخر الآيات الكريمة. ننتقل للمسألة الثالثة ولا الرابعة؟ المسألة الرابعة وهي مسألة الحوض. وهو مقدم على الصراط أي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو حوض عظيم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وإنه مسيرة شهر وعدد كؤوسه كعدد نجوم السماء. وإنه لا يزاد عنه أقوام يعني يمنعون من الشرب منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. أنا يعني أسبقكم إلى الحوض. وإنه لا يزاد عنه أقوام. وإنه فيقول أمتي أمتي. فيقول إنهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. وفي رواية أنهم يقول: أصحابي أصحابي. وقد حرفت الرافضة هذا الحديث فزعموا أن قوله أصحابي يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه. وبنوا عليه عقيدتهم الفاسدة أن الصحابة أو بعضهم قد ارتدوا.
Qui ont relié ou bien qui sont revenus ou bien qui ont fait un apostat après Nabi
sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ça c'est une parole vaine.
فمن كفر الصحابة فهو الكافر.
Celui donc qui dit que les compagnons sont mécréants, c'est lui le mécréant.
ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد.
Celui qui se sont des apostats, c'est lui l'apostat.
ومن سبهم فهو المستحق للسب.
Celui qui les injure ou les insulte, c'est lui qui mérite d'être injurié ou insulté.
ومن طعن في الصحابة فهو مستحق للطعن.
Celui qui ose dire des choses sur eux, c'est lui qui mérite qu'on dise des choses sur lui.
ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أي إنهم من الأمة، لأن أصحاب الرجل من كانوا على منهجه ولو كانوا بعده، لأن عليهم آثار الوضوء، لكنهم غيروا وبدلوا، فكان جزاؤهم الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديثه متواترة. رواها أكثر من 70 صحابيا. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الخامسة. وهي مسألة الصراط. والصراط هو جسر على متن جهنم يمر به الناس على حسب أعمالهم، فالمؤمنون يمر به كصلاة يؤديها أحدنا، والكفار يكردطون في النار ولا يمرون به. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والمقصود بواردها أن يمرون عليها بحسب على الصراط بحسب أعمالهم. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من عنده نور يسير في أخمص قدميه يصعد تارة ويسقط تارة.
Voilà, il y a celui qui est guidé à l'homme par laquelle parfois il est dessus et parfois il retombe.
En
fonction de ses actions.
ومنهم من يكردس في النار وتخطفه كلاليب جهنم فتلقي به في قعرها والعياذ بالله. ودعاء النبيين يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم. لما ذكرنا السادس الأول ذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان.
نعم.
والثاني ذكر الميزان والثالث الحوض الصراط والحوض بقي واحد. أحسنت. نعم هذا الثاني. الأمر السادس وهو من أهوال يوم القيامة مجيء الرب للفصل بين الخلائق يوم القيامة. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه يأتي ويجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته لا نكيفه ولا نشبهه. وقال المؤولة للجهمية والمعتزلة ومن قلدهم إن معنى قوله وجاء ربك وجاء أمره أو وجاءت رحمته. وهذا تأويل فاسد. إنما الحق ما ذهب إليه أهل السنة من أنه يجيء مجيئنا يليق بجلاله وعظمته. فنقول ما قلناه في الاستواء. المجيء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عن كيفية بدعة. هذا هو الذي يجب اعتقاده في المجيء كسائر الصفات. والواجب علينا الإيمان والتسليم لكل ما أخبر الله به من أهوال يوم القيامة.
تفضل.
اين نعم سنتكلم عنه. فيما تقدم لما ذكر خلق الجنة والنار ذكر أن المؤمنين يتمتعون بالنظر إلى وجه الله الكريم. وعقيدة أهل السنة أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة في الجنة وأنه أعظم نعيم يتمتعون به. وأنكر ذلك أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج. فأنكر رؤية الباري يوم القيامة وحري بمن أنكرها ألا ينالها. نسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. ورؤية المؤمن لربه يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمقصود بذلك النظر إلى وجه الله الكريم. كما فسر ذلك عامة السلف. يدل لذلك من الآية ثلاثة أمور. أولا أن نظر عديت بحرف إله.
Allah ici le verbe il a été intransitive, il est transitive avec la particule ila.
وإذا عدي النظر بلفظ حرف إلى فإنه يدل على النظر بالعين.
Voilà. Et donc lorsque ce verbe il est transitive avec la particule ila, le sens ne fait que de voir avec l'œil.
ثانيا أنه عبر بالوجوه التي هي محل النظر.
Ici aussi Allah a dit que ce sont des visages.
حيث أن محل العينين الوجه وهما محل النظر. ثالثا خلو السياق من قرينة تصرفه عن ظاهره إلى معنى آخر.
Il n'y a aucun mot ou bien aucun dans le contexte, on ne trouve aucune chose qui peut faire dévier le verbe de son premier sens.
ومن الآيات أيضا
قول
الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
الله عز وجل ceux qui ont bien fait ou bien ceux qui ont fait la, ceux qui font la bienfaisance, ils auront la bienfaisance et quelque chose en plus davantage.
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه.
إذا الكوفي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الشيء سيكون زيادة، كم ضع إلى تعرض الحديث صهيب في موضوع ضعف مسلم.
حيث ينادى أهل الجنة.
وفضاعي لجوم فعلي.
فيقال يا أهل الجنة. إن لكم موعدا. سننجزكم يعني سنوفيه. فيقولنا يا ربنا ألم تدخلنا الجنة وتبعدنا عن النار؟ وتبيض وجوهنا يعني تكون وجوههم بيضاء، يعني ألم تبيض وجوهنا؟ فيقول تعالى بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيكشف عن الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فهذه أدلة واضحة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ولا يتسع الوقت لذكر شبه المعتزلة، لكن يكفي أن هذه الأدلة واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد استدل الإمام الشافعي بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.
الإمام الشافعي رحمه الله يعطيهم قولكم الله ما يكذبون لذلك يجي بينهم يسرون دونك ولي يسرون دونك 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 يسر
فهنا يعني عندما يأتي فقال الإمام الشافعي بما أن الكفار يحجبون عن رؤية الله حال السخط فإن المؤمنين يرونه حال الرضا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. قد جاء في الدعاء الذي يقال في التشهد وأسألك لنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. في حديث طويل عن عمار رضي الله عنه قد شرحه الحافظ ابن رجب وشرحه ابن القيم. هل منكم من يحفظ هذا الحديث؟ تفضل من أوله كان أريده كاملا. أحسنت. اللهم أنا سأرد خلفك. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق، وأسألك كلمة الحق بالرضا والغضب، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، لا قبله، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. أحسنت. واجعلنا هداة مهتدين ويستحق الجائزة. هذا ينبغي أن نحفظه جميعا، هذا جزء من التشهد. وعند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. حاولوا أن تحفظوه لأنه مشتمل على أدعية جامعة عظيمة. نعم. تفضل يا شيخ.
وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه
هذا الكلام كلام عظيم في مسألة الإيمان ودخول العمل فيه، فهو بيّن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه لا إيمان إلا بعمل وقول، وأنه لا قيمة العمل والقول إلا بموافقة السنة. وهذه عقيدة السلف. فمن اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، من اعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج بذلك من مذهب الخوارج والمرجئة.
de la voie de Khawarij Mutezile et Murji'a.
والسلف القدامى يقول الإيمان قول وعمل. وأكثر متأخرين من السلف يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهل هناك تعارض بين القولين؟ بين من يقول الإيمان قول وعمل من السلف ومن يقول إنه قول وعمل واعتقاد. قال الإمام البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. فالسؤال هل هناك تعارض بين قول السلف قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد؟
لا question est une contradiction entre les deux paroles.
من يجيب؟
يجيب.
ها؟ ليس هناك تعارض. واحد واحد يجيب. اختر يا شيخ عبد الله. لماذا؟ كيف؟ لأن القول قول القلب واللسان والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. أحسن، هذا جواب مختصر. ما اسمك؟ ها؟ عبد الله. كما قال أخونا عبد الله لا تعارض. لأن من قال الإيمان قول وعمل يعني بالقول قول القلب وقول اللسان. ويعني بالعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. والعقيدة هي عمل اللسان عمل القلب وقول القلب. فلا فرق إذن بين من يقول قول وعمل أو بين من يقول قول وعمل واعتقاد. قول القلب هو صدقه ويقينه. صدق القلب ويقينه، هذا القول قول القلب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. وقال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فاليقين والصدق. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فاليقين والصدق هما عمل هما قول القلب. أما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين مع العلم بمعناهما والعمل بمقتضاهما كما قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثالثا عمل القلب. أعمال القلوب كثيرة وهي ما لا يؤدى إلا بالقلب كالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والإنابة والصبر والتوكل ونحو ذلك من أعمال القلوب. وأما أعمال اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به كالذكر وتلاوة القرآن والتلبية وجميع الأذكار الواردة كلها من أعمال اللسان. وأما أعمال الجوارح فهي ما لا يؤدى إلا بها كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والعمل الطيب أيا كان. هذا هو معنى قول السلف قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد. إذن عقيدة السلف أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن العمل من ماهية الإيمان. ولا نقول إن العمل خارج من الإيمان كما تقوله المرجئة. ولا نقول إن ترك كل عمل كفر كما تقول الخوارج. بل إن من الأعمال ما يكفر به فاعله أو تاركه كترك الشهادتين وترك الصلاة مثلا على القول الراجح في ترك الصلاة. ومن الأعمال ما ينقص بتركه الإيمان الواجب كمن ارتكب كبيرة وهو غير مستحل لها دون الشرك أو ترك عملا غير جاحد له عدا الصلاة ما عدا الصلاة ومن الإيمان ما ينقص بتركه الإيمان المستحب كمن ترك بعض التطوعات ليس على سبيل الاحتقار والازدراء وإنما كسل. ومن الأدلة على دخول الأعمال في الإيمان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود الصلاة التي صليت إلى بيت المقدس قبل أن تنسخ القبلة. حيث أخبر الله أنه لا يضيع إيمان المؤمنين أي أعمالهم التي أدوها وصلاتهم التي أدوها نحو بيت المقدس. ومن أدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والمرجئة يرون خروج الأعمال من الإيمان وهم طائفتان المرجئة الغلاة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة.
Ceux qui considèrent que, non, à partir du moment où tu as la foi,
aucun péché ne peut être nuisible. De la même manière que si les mécréants, toute action n'est pas profitable.
واعتقدوا أن الإيمان مجرد التصديق.
Ils ont dit que donc la foi c'est seulement le fait de croire.
أو التصديق والقول كما تقول الأشعرية والماتريدية.
Ou bien c'est seulement le fait de croire et de dire comme les disent الأشعرية et الماتريدية.
ولا شك أن المرجعة الإباحية القديمة الذين يرون سقوط الأعمال وأنه لا يؤتم لا يأتم من ارتكب الكبائر هؤلاء لا شك بكفرهم وهناك مرجعة الفقهاء الذين يقولون العمل ليس من الإيمان من جهة دخوله في ماهيته
Les assaillants ne font pas partie de la foi dans le sens qu'ils ne font pas partie de l'essence de la foi.
لكنهم يعتقدون أن الأعمال واجبة.
Ils croient que faire les obligations, de faire, ça ne fait pas partie de l'obligation.
وهذه بدعة ولكن لا تصل إلى حد الكفر.
Mais ça c'est juste une bid'a que ne peut pas ramener jusqu'au degré de l'incréance.
أما الخوارج.
Pour les خوارج.
فإنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد.
Donc que l'iman c'est une parole, des actes et aussi un dogme.
لكنهم كالمرجئة يعتقدون أنه لا يزيد ولا ينقص.
Mais ils sont comme les mourjis, ils disent qu'ils n'augmentent pas, ils ne baissent pas.
لأن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ.
Pour eux la foi est une totalité qui ne peut pas être séparée.
إذا سقط شيء منه سقط كله.
Il y a une partie donc qui n'est pas accomplie, le tout y tombe.
هذه ما هذا ما يتعلق بأعمال ما يتعلق بمسائل الإيمان التي نبه عليها المؤلف وفقه رحمه الله.
وأنه لا يكفر أحد بذنبه من أهل القبلة وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون يثبت الله الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه وأن خير القرون
قرن هنا بين عدة مسائل المسألة الأولى أن أهل الكبائر لا يكفرون إلا إذا اعتقدوا حلها وقوله ولا يكفر بكل ذنب لا يكفر بذنب الأولى أن يضيف كل فيقول
Donc ici dans le passage, lui il a dit la yukafaru.
Bikulli.
Et ici le chef l'a dit, il aurait dû la yukafaru bikulli. Il aurait dû rajouter dans tout.
لأنه بعض الذنوب قد يكفر بها العبد.
Certains péchés, il peut donc être chrétien.
فقوله لا يكفر بكل ذنب أولى من قوله لا يكفر بذنب.
Donc il aurait dû ici rajouter bikulli. Ça aurait été beaucoup mieux pour le texte.
والمقصود أن أهل الكبائر لا يكفرون. وقد ذكرنا لكم بالأمس أن أهل الكبائر تترتب عليهم أربعة أحكام من يذكرها بسرعة هذا آخر شيء قبله أنهم لا يوصفون بالإيمان المطلق ولا يعطون مطلقا الإيمان اثنين قبل ذلك أنهم لا يخرجون من ملة الإسلام ثلاثة أيوة أنه إذا مات موافق لكبيرته فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أربعة أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار نعم تعيد طيب ذكرنا بالأمس أن صاحب الكبيرة تترتب عليه أربعة أمور واحد أنه لا يخرج من ملة الإسلام. ثانيا أنه لا يعطف من الإيمان مطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. يعني لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة ولا أنه كافر كما تقول الخوارج، بل هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو نحو ذلك. ثلاثة أنه إذا مات على مصر على الكبيرة فإنه تحت المشيئة إن شاء الله وغفر له الفضل وإن شاء عذبه بعدله. والرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. وقد سمعنا أدلة ذلك وتفصيله بالأمس. المسألة الثالثة أن المؤمنين يفتنون في قبورهم حيث يأتي ملكان يقال لأحدهم المنكر والثاني النكير فيسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه فيجيب المؤمنون ولا يجيب الكفار. ومن أراد التفصيل فليرجع إلى حديث البراء بن عازب الطويل. المسألة الثالثة الرابعة اقرأ مرة أخرى.
أن الشهداء أحياء عند ربهم
يرزقون. تقدم لنا أدلة ذلك عندما تكلمنا عن قضية عندما عدلة الجنة والنار. أدلة وجود الجنة والنار. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وهي حياة برزخية لا يعلم كنها إلا الله. وأما أرواح الشهداء فقد بينا أنها بحواصل طير خضر كما جاء في الحديث تروح وتغدو بالجنة. وأن أرواح الكفار تعذب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولا يتكهن بأن أرواح في مكان كذا وكذا. بعض الجهال يقول إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم وأرواح الكفار في بئر برغوث بحضرموت وأقوال كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها كلها باطلة. ويكفي أن نعتقد أن أرواح المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة وأن أرواح الكفار بأسفل سافلين ولا نحدد مكانا. نعم تفضل.
وأن خير القرون قرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وإلا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المقالب ويظن بهم أحسن المدارك والطاعة لأئمة المسلمين.
طيب أفضل القرون هي القرون الثلاثة الأولى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والمقصود جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. وأفضل هذه القرون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة في كتابه قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تعالى سورة الحشر للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون هذا في حق المهاجرين.
Donc ce passage de Allah Ta'ala évoque ceux qui ont été pauvres et qui ont quitté leur demeure pour apporter main forte à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce passage-là évoque les muhajirs, ceux qui ont émigré.
والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هؤلاء هم الأنصار الذين سكنوا الدار قبل أن يأتيهم المهاجرون وهي المدينة.
Ceux qui ont donc les résidents donc de cette ville avant que les autres arrivent, par exemple les lignes, vous allez voir aux Arabes, et la foi aussi, ils aiment ceux qui émigrent vers eux, et aussi donc ils les font passer avant eux, quand bien même ils sont dans la pauvreté.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه في حق من أسلم بعد المهاجرين والأنصار ولا سيما بعد الفتح.
Le pardon, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y ait pas de rancune à leur égard.
والآيات في هذه الآيات الثلاثة الأولى تعني المهاجرين والثانية في الأنصار والثالثة في من أسلم بعد ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وأفضل هؤلاء الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. وعمر بن الخطاب الذي قال فيه ما ترك عمر فجا يعني ما مشى مع طريق إلا سلك الشيطان فجا غيره. وعثمان ذو النورين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وعلي رضي الله عنه الذي قال في غزوة يوم فتح خيبر الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر. إنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكذا بقية العشرة المبشرين الجنة. عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد بن الله بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيد كعب بن الجراح وسعيد بن زيد بن نفيل. هذا هو هؤلاء من العشرة المبشرون الجنة. ويجب أن نترضى عنهم جميعا. وأفضلهم أهل بدر ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من بايع تحت الشجرة ثم من أسلم من بعد الفتح. والصحابة كلهم عدول. ويجب أن نعتقد بشأن الصحابة ما يلي. سأذكر عشرة أمور وهناك أمور أخرى. الأمر الأول أن نعتقد أنهم جميعا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بدون استثناء. لا نفرق بين أحد منهم. ثانيا أن نعتقد عدالتهم جميعا. فالصحابة كلهم عدول وثقات. لا نتنقص واحدا منهم ولا نغمزه ولا نلمزه. ثلاثة وجوب الترضي عنهم جميعا بدون استثناء، لأن الله قد ترضى عنهم فنترضى عنهم. أربعة وجوب محبتهم جميعا وموالاتهم. واعتقاد أنهم أحب الناس إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة وجوب اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ستة أنهم هم الذين حملوا لنا هذا الدين وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم طعن في الإسلام. والطعن فيه من علامات المنافقين. قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار. سابعا وجوب الكف عما شجر بينهم.
On doit donc retenir le langue aux choses qui a eu entre eux.
وعدم الخوض في الفتنة التي جرت بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي وغيره.
Donc ne pas aborder la fitna qui a eu donc entre les compagnons dont donc l'instigateur donc n'était qu'un seul.
عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان سببا في إيقاع الفتنة بين الصحابة في قضية الصفين والجمل. فيجب أن نكف عن ذلك وألا نتكلم فيه. ثانيا ألا نذكرهم إلا بالجميل.
on ne doit parler, lorsqu'on parle d'eux, c'est que pour dire des bonnes choses.
وألا نتنقص أحدا منهم.
On n'a pas le droit de maîtriser qui que ce soit parmi eux.
ولا نغمده ولا نلمده.
On vient de parler de du mal de lui.
ونحن في هذا العصر قد ابتلينا ببعض الكتاب.
À notre époque, donc, il y a certains auteurs.
الذين ينالون من عثمان وعمر بن عاص ومعاوية وأبي موسى الأشعري وغيره من الصحابة مثل كتاب مثل صاحب الكتاب الظلال ومثل صاحب الكتاب وهو صاحب العدالة الاجتماعية وكتب شخصيات التي سب فيها الصحابة من ذلك قوله في عثمان إن الثورة على عثمان تمثل روح الإسلام هكذا كان يقول هذا الجاهل المسكين ويقول إنه فجوة بين خليفتين فيجب أن نكف عن ذلك كله وأن ننتبه إلى خطورة ذلك الأمر العاشر التاسع الأمر التاسع أو العاشر الأمر التاسع أن نلتمس العذر لهم فيما أخطأوا فيه نحن نعلم أن من بعد رسول الله يمكن أن يخطئ ويصيب بمن فيهم الصحابة ولكن علينا أن نلتمس لهم العذر وألا نتكلم في أخطائهم لأن الله قد غفر لهم ولأنهم جميعا عدول ولأن عندهم من الخير والفضل ما يرجح بذلك فهم خير من يلتمس له العذر الأمر العاشر أن نقدم أقوالهم على جميع الأقوال عند تعذر النص يعني عندما لم يوجد نص من الكتاب والسنة نأخذ بأقوال الصحابة
En absence d'un texte clair, que ce soit dans le livre d'Allah ou bien dans la sunna de Nabi sallam, la parole des compagnons est en son premier lieu.
هذا ما يجب اعتقاده تجاه الصحابة وأن لا نسمح لأحد من بالنيل منهم رضي الله عنهم وأرضاهم ولعن الله من أبغضهم وخلاهم يجب أن نحن نحبهم ونتولاهم
والطاعن بأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالحين واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا
صلى الله وسلم وبارك عليه هذه خمس مسائل المسألة الأولى وجوب طاعة ولي الأمر المسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني وقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تولى عليكم عبد
Obéissez,
عبد مملوك ويقول صلى الله عليه وسلم على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ويقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا إن حتى لو وجدت أثرة وتفضل وظلم وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. فتجب طاعة المسلم الإمام المسلم وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. المسألة الثانية قبل اتباع السلف الشيخ ماذا قال اقرا وعلماء ما العلماء كالأمراء تجب طاعتهم في حدود طاعة الله والطاعة تكون بالمعروف إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
On ne peut donc obéir à une créature pour désobéir au Créateur. وطاعة الأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون.
المسألة الثالثة ترك المسألة الثالثة اتباع السلف الصالح. والسير على نهجهم والاهتداء بهديهم فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف كما يجب الاستغفار لهم وأن نحترمهم ونجلهم وأن نحترم أقوالهم وأن نلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم بعد ذلك المسألة التي بعدها مسألة ترك الجدال والمراء فالجدال بالباطل من سمات غير المسلمين قال الله عز وجل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا كثير ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء هو الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. والجدل من صفات المبتدعة لذلك يقول الإمام مالك رحمه الله أو كلما جاءنا رجل أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا من أجل جدل هؤلاء فلا يجوز الجدال بالباطل بحال من الأحوال. لكن تجوز المجادلة بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمة بالتحذير من البدع ولا يمكن أن يحذر منها إلا بالتمسك بالسنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما نهانا عنه البدع والإحداث في الدين. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته.
Allah a privé donc toute personne innovateur de repentir tant qu'il n'a pas délaissé son innovation.
لأن المبتدع مفتر على الله وعلى رسوله.
Car l'innovateur profère des mensonges à l'égard d'Allah et de son messager.
لذلك غالبا لا يوفق للتوبة.
Donc c'est rare qu'il revient et qu'il a le succès pour le repentir.
وقد استنبط السلف من هذا الحديث أنهم قل أن يتوبوا.
Le salaf donc le moment est allé, ils ont déduit de ce hadith que c'est rare que les innovateurs se repentent.
قال سفيان رحمه الله إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي.
إبليس plus donc la bid'a que les actes de désobéissance.
لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها.
Car la désobéissance donc généralement se repent de la désobéissance contrairement à l'innovation.
وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الإمام مالك وخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد فرغنا من شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. في مدينة روبي بفرنسا في يوم الأربعاء اليوم الثالث عشر اليوم الرابع عشر من شهر شوال سنة 34 و400 للهجرة النبوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثيب الإخوة الذين شاركوا، سواء الذين نظموا أو الذين أعدوا أو الذين حضروا واستمعوا أو الذين أسهموا في التبرعات أو الذين دعوا وشاركوا ولو بالدعاء، وسائر من شارك بأي شكل من أشكال المشاركة. نسأل الله أن يضاعف لهم المثوبة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نشكر المسؤولين في مدينة روبي من البلدية وغيرها على ما سهلوا وعلى ما موافقتهم لإقامة هذه الدورات العلمية، فنشكرهم على ذلك. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى درس العصر إن شاء الله في بقية الأربعين النووية.
شكر الله للشيخ شرحه هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته ويوفقه لما يحب ويرضاه من العلم النافع والعمل الصالح. وبارك الله لكم سعيكم ونشكركم على زيارتكم، ونتأمل بإذن الله أن يتجدد اللقاء معكم في
حلقة أخرى إن شاء الله. نرجو الله عز وجل السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيب؟ السلام عليكم.
Enregistré par eux.
بارك الله فيكم.